بسم الله الرحمن الرحيم وتعيها أذن واعية آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد عنوان محاضرتنا في هذه الليلة هو كيف تسمم العقول، وهذا العنوان هو من أكثر العناوين التي وصلتني حولها استفسارات من قبل بداية الموسم. بعضهم قرأه على الفاعلية، يعني كيف تسمم العقول، فقال ماذا تريد منها؟ ومن قرأه على المفعولية كيف تسمم العقول سأل ماذا تريد من هذا الموضوع. طبعا أنا لم أجد عنوانا يدل على ما أريد طرحه في هذه الليلة أفضل من هذا العنوان. سيكون حديثنا حول كيفية تسميم العقول، لا نتحدث عن عقول الكبار فقط أو الشباب فقط أو الذكور فقط، لا، نتحدث عن تسميم العقول بشكل عام. ولذلك هذا الموضوع اخترت له هذه الليلة تحديدا لأنه يمس الجميع، لعل بعض المواضيع السابقة دائرة الابتلاء بها فئة صغيرة أو أضيق، لا، هذا الموضوع يمس جميع الناس، والحديث فيه سيكون عن ظاهرة كلنا لمسناها وغصدناها في المجتمع، وهي عملية التحول الفكري. نرى كثير من الناس أفكارهم تغيرت فجأة، تبدلت فجأة، سلوكياتهم انقلبت رأسا على عقب. رأينا بعض الأمور التي كانت ثوابتة دينية مذهبية اجتماعية اليوم أصبح يشكك فيها. من كان يؤمن بها بالأمس اليوم يشكك بها، بل رأينا كيف أصبحت أمور هي من صميم الدين أو من صميم المذهب أو من صميم العادات والتقاليد الاجتماعية أصبحت مرفوضة الآن. لذلك لا بد أن نسلط الضوء حول كيفية حصول هذا التحول وهذا الانقلاب في الأفكار وفي السلوكيات، والأهم من هذا الطريقة التي نستطيع من خلالها إيقاف هذا الأمر. أول محور في حديثنا هو ماذا يحصل في العالم. عندنا أمور الآن تحصل في العالم الذي لا يكون محيطا بها ومدركا لتفاصيلها هو يعيش خارج هذا العالم، يعيش في زمن آخر. يعني أنا الآن سأنقل لك نظريتان يعمل بها اليوم في عالمنا، أنت إن كنت لا تعرف بهذا فأنت بتعبيرنا اليوم خارج التغطية. النظرية الأولى هي نظرية صدام الحضارات، والتي صاغها الفيلسوف السياسي الأمريكي سامويل هانتينغتون. هذه النظرية قصتها تبدأ عندما كتب فرانسيس فوكوياما كتابه المعروف نهاية التاريخ. ماذا يقصد بنهاية التاريخ؟ هذا الكتاب كتب في سنة 1992 وتحديدا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وانتصار الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الباردة الطويلة. فوكوياما قال القضية ليست انتصارا لدولة على دولة، لا، المسألة هي انتصار لأيديولوجية وهي الرأسمالية الليبرالية الأمريكية. وقال أن هذه الفكرة بما أنها انتصرت في هذه الحرب وتربعت هذه الدولة على عرش العالم، التاريخ انتهى، بمعنى أن البشرية ستبقى تدور في غمار الرأسمالية الليبرالية الأمريكية. هذه نظرية فوكوياما. هانتينغتون طبعا هو أستاذه قال له أنت مخطئ، اشتباه، نظريتك نهاية التاريخ مخطئة، فيها مشكلة. ما هي المشكلة؟ قال صحيح أن الحروب المباشرة انتهت، وصحيح أن الحروب بالوكالة انتهت، والمواجهات العسكرية الكبرى مثل الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الباردة انتهت. قال لكننا نحن اليوم أمام نحو جديد من الحروب. ما هو؟ هو عبر عنه بصدام الحضارات. قال اليوم المواجهة ليست مواجهة سلاح ومواجهة أجساد ومواجهة قتل، لا، المواجهة اليوم مواجهة حضارات. عندنا معسكر هو المعسكر الغربي بثقافته الغربية المعروفة، يواجه اليوم الشعوب التي لا زالت تحافظ على حضارتها، على أصالتها، على ثقافتها. ولن ينجح الغرب إلا إذا فرض ثقافته على هذه الشعوب، وإلا لا قيمة لأي انتصار عسكري أو اقتصادي أو سياسي، لا. هانتينغتون يخصص، يقول الأرض الآن فيها شعوب كثيرة وثقافات كثيرة، لكن العدو الحقيقي هما اثنان. أولاً الصين التي تمثل المبادئ الكونفوشيوسية. كونفوشيوس معروف، فيلسوف قديم، وقيل أنه نبي والله العالم. والحضارة الثانية هي الحضارة الإسلامية. قال المواجهة ستكون بين الغرب وبين هؤلاء، لكن أي نوع من المواجهات؟ مواجهة حضارية ثقافية. وأهم عنصر من عناصر الحضارة هو ماذا؟ سمعني، الدين. هذه النظرية الأولى، احفظ. إذا نحن نعيش في ماذا؟ صدام حضارات. النظرية الثانية هي نظرية القوة الناعمة. هذه النظرية صاغها دكتور وأستاذ في علم السياسة اسمه جوزيف ناي، وأصدرها في كتاب اسمه القوة الناعمة، موجود الكتاب باللغة العربية، طبع سنة 2002. ما هي هذه النظرية؟ هو يقسم القوى إلى قسمين. القسم الأول هي القوة الصلبة، وهي التي تعتمد ماذا؟ الأسلحة، الطائرات، الدبابات، المدافع، القنابل، هذه القوة الصلبة، وهي التي تستعمل في الحروب المعهودة، تقف أمام عدوك، تقصف، إما أن يموت أو أن يستسلم. لكن هو يقول عندنا قوة ثانية، ما هي القوة الثانية؟ القوة الناعمة. هو يعرفها، أنا أنقل تعريفه حرفيا، قال: القوة الناعمة هي قدرتك على جذب الآخرين لا عن طريق الإرغام والقهر والتهديد العسكري والضغط الاجتماعي، ولا عن طريق دفع الرشاوى وتقديم الأموال لشراء التأييد والولاء. إذن عن طريق ماذا؟ قال: بل عن طريق الجاذبية وجعل الآخرين يريدون ما تريد. قوة ناعمة ليست قوة ترهيب ولا قوة ترغيب، إذن هي قوة ماذا؟ قوة إقناع، أقنعك أن تفعل ما أريده أنا، فأنت تفعل الشيء بماذا؟ بملء إرادتك. زين، جوزيف ناي يدعو اليوم إلى التنازل عن القوة الصلبة والاكتفاء بالقوة الناعمة باعتبارها سلاحا ناجعا. جيد، ما هو المميز لها؟ ما الذي يميز القوة الناعمة عن القوة الصلبة؟ أعطى ثلاثة أمور. قال: القوة الصلبة لا بد من المواجهة فيها أن تكون مباشرة، يعني أنت تقف أمام عدوك، أنت تقصف وهو يقصفك، إلى أن تنتهي المعركة بانتصار أحد الطرفين، وطبعا لا بد من الخسارة. يقول: أما القوة الناعمة فلا تحتاج إلى المواجهة المباشرة، أنت لا تحتاج أن تقف أمام خصمك، تستطيع أن تؤثر في خصمك عن بعد، بل تستطيع أن تؤثر في خصمك دون أن يعرف أنك عدو له، بل دون أن يحس بوجودك أصلا. ميزة القوة الناعمة أني أؤثر فيك وأغير فيك أصلا دون أن تحس بوجودي، فضلا على أن تعرف أني عدو لك. كبير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الميزة الثانية، يقول أن القوة الصلبة هي قوة مادية، الأسلحة والتي تستعمل في الحروب تدمر كل شيء مادي، تستهدف الأجساد فقط، ولذلك نتيجة الحرب ماذا عادة؟ أن يستسلم الطرف آخر أو يموت، لكن استسلامه لا يعني أنك ملكته، أنت سيطرت على جسده، صحيح أو لا؟ يقول: القوة الناعمة أصلا لا تستهدف الأجساد، هي تستهدف ماذا؟ ها، العقول. القوة الناعمة لا علاقة لها بالأجساد، هي موجهة بالدرجة الأولى إلى العقول، إلى الأذهان، إلى ما يوجد في ذهنك. قال: نحن بهذه الطريقة أفضل من الموت والدماء وهذه. هذا الثاني. ثالثا وهو الأهم، قال: عندنا فارق كبير بين تكاليف القوى أسهل بكثير وأقل تكلفة من أدوات القوة الصلبة. جيد يا جوزيف، ما هي أدوات القوة الناعمة؟ قال: السينما، المسرح، الفن، البرامج، التطبيقات، كل هذه وسائل القوة الناعمة. وعنده تعبير عجيب 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 عجيب. هو يقول: لماذا ننفق على الطائرات والصواريخ والدبابات والطاقة النووية كل هذه المبالغ في حين أننا نستطيع أن نركع الشعوب ونرغمهم بماذا؟ بسلاحف النينجا وبوكيمون، يعني بشخصية بيكاتشو أو شخصية ليوناردو دوناتيلو في سلاحف النينجا، تستطيع أن تغير ثقافة شعب كامل. عجيب ترى، عجيب. والأعجب لما يأتيك من يسمع هذا الكلام ويقول أنتم تؤمنون بنظرية المؤامرة. يا أبو الشباب، الشخص يقول نحن ننظر ونتآمر ونطبق، وتريد ما نقول مؤامرة؟ يعني نكذب المتآمر الذي يعترف بذلك ونصدقك أنت؟ أصلا الدفع لعدم التصديق بالمؤامرة مؤامرة. هذا كتاب مطبوع، هو يقول هذا أسلوبنا، هو يقول نحن نستعمل هذه الأدوات في الحرب الناعمة. ويأتي شخص من مجتمع قد يكون يقول لا لا، هذه مبالغات. عجيب. طبعا هو عنده منصب سياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني رجل صاحب منصب، مو فقط أستاذ في الجامعة، لا، عنده منصب. على كل حال، نجمع الآن بين النظريتين. ماذا نصل؟ نحن أمام مواجهة، هذه المواجهة ليست سياسية ولا اقتصادية ولا، وإنما هي مواجهة ماذا؟ ثقافية، تهدف إلى تغيير وتحوير ثقافة الناس. وأدوات هذه المواجهة هي القوة الناعمة، والتي أجلى مصادقها اليوم السينما، المسرح، الفن، وبرامج وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة. إذن هذه الأدوات اليوم تساهم في تغيير أفكارنا وأفكار أبنائنا، بل وأحفادنا أيضا. نأتي الآن إلى المحور الثاني، وهو ما هي الوسائل التي تستعمل في عملية التغيير. الآن نحن عرفنا الأدوات، زين، هذه الأدوات مثل الأفلام، التمثيليات، كيف تغير؟ كيف تستطيع أن تنتزع فكرة من ذهنك وتغرس فيه فكرة ثانية؟ قد واحد يقول أنا بالغباء هذا يعني أنه يغيرون فكري. لا، هنا لابد أن نقف عند بعض النقاط. طبعا هي الأمور كثيرة، لعل تصل إلى 10، ولو ذكرتها 10 أبو علي بيقوم. فنحن سنذكر 4 أمور فقط، ونقسمها على قسمين. القسم الأول هي الأمور التي تساهم في نزع الأفكار من ذهنك، والقسم الثاني هي الأمور التي تساهم في غرس أفكار جديدة في ذهن. نبدأ بالقسم الأول. أول شيء يساهم في نزع الأفكار الموجودة في ذهنك، سواء كانت دينية، مذهبية، اجتماعية، عادات، تقاليد، عبر بما شاء، هي الصورة النمطية، هي عملية تنميط الشيء. كيف؟ الآن عندما ننظر إلى الإعلام، مثلا إلى الأفلام، الإنتاج السينمائي، دائما نجد عملية التنميط قائمة على قدم وساق. كيف تكون عملية التنميط؟ يعني يأخذ هذا المنتج مفهوم ديني، مفردة دينية، مفردة اجتماعية، ويربطها بصورة عادة تكون هذه الصورة مصداقا سيئا لهذا المفهوم، وتتكرر عملية الربط حتى تصبح هذه الصورة في نظرك هي المصداق الوحيد لهذا المفهوم. نجيب مثال. مثلا قضية الحجاب، خب الحجاب مفردة دينية، يأتي هذا المنتج السينمائي ويقوم بالربط بين الحجاب وبين ضعف المرأة. يعني دائما في أي عمل سينمائي درامي المرأة المحجبة ضعيفة، المرأة المحجبة فاشلة، المرأة المحجبة لا تستطيع إدارة شؤونها، المرأة المحجبة دائما هي ظل للرجل تابعة للرجل، وفي المقابل المرأة التي لا تتحجب ماذا؟ هي ساحرة فاتنة جميلة تهزم الجميع، تقوم بكل شيء، تصل إلى مرادها. تتكرر هذه القضية مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، عشرة. أنت في اللاوعي ستربط بين حجاب المرأة وبين ضعفها وفشلها، وتربط بين السفور وبين النجاح، فتصبح أنت في نفسك تعتقد أن الحجاب عائق أمام النجاح. فهو الآن غرس صورة نمطية في ذهنك دون أن يكلمك مباشرة، لذلك أنت بصيغة الانطباع عندك أول ما ترى مرأة محجبة لا هذه فاشلة، رأيت امرأة ناجحة أو مثلا غير محجبة ستحكم أنها ناجحة، هذه الصورة نمطية. نفس الشيء قضية اللحية، شوف دائما تربط مثلا بالتطرف، مثلا القرآن دائما يربط بالعمليات الإرهابية، دائما إذا صوروا مجموعة إرهابية أو جماعة إرهابية إما يصوروا بجانبهم مصحف أو أنهم عندما سيقومون بالعملية يتلون بعض آيات القرآن، هذه في ذهن المشاهد تترسخ القضية أن القرآن هو كتاب دموي دفع هؤلاء لهذا الأمر. فشيئا فشيئا هذه الصور النمطية تصبح حقائق عندك، وتجد نفسك شيئا وشيئا تنازلت. هذا واحد. اثنين، عندنا شيء أخطر من الصور النمطية وهي الكوميديا السوداء. شنو الكوميديا السوداء؟ الكوميديا السوداء هي السخرية التي عادة تكون موجهة لمحظورات اجتماعية، أمور اجتماعية محرمة، خطوط حمراء، تابوهات اجتماعية. يأتي هذا مثلا الشخص ويسخر منها، أنت تنصدم في البداية، جيك صدمة، ثم قد تتقبلها قليلا من باب أنها لا والله نكتة مزحة، صحيح أو لا؟ ثم مرة، اثنين، ثلاثة، إلى أن قداسة هذا المفهوم الديني عندك تزال. يعني مثلا من يتابع الأفلام الغربية قلما يجد فيلما لا يوجد فيه أحدهم يشتم الله عز وجل، صحيح أو لا؟ صحيح أو لا؟ مستحيل. ليش هذا الشتم لله؟ طبعا هم لله في ثقافتهم إذا مو الله قاد جيسس، يعني بالنهاية هالمفهوم المقدس. هذا الشتم ترى ليس مجرد حركة درامية، لا، الغرض إزالة القداسة، هذه القداسة تزال. لذلك ترى مو دائما الاستهزاء بريء، مو صحيح، مو مجرد مزح تعبيرنا طقطق عليهم، لا، الكوميديا السوداء اليوم حتى في عالم السياسة هي أخطر سلاح. أنت عندما تستهزئ بمفاهيم دينية شيئا فشيئا تسلب القداسة، وإذا سلبت القداسة شنو تصير؟ تصير قابلة للسقوط بسهولة، ما صارت مفهوم مقدس. لذلك مثل هذا الأمر خطير. ولو جمعنا بين الأمرين تنميط المفاهيم الدينية والاستهزاء بها، النتيجة ما هي؟ تصبح مفاهيم ضعيفة مهلهلة قابلة للسقوط بكل سهولة. لذلك تشوف ما كنت بالأمس تعتقد بقداسته وتخاف من ذكره اليوم يصير عادي حتى لو استهزأت به. هذا القسم الأول. نأتي الآن للقسم الثاني، وهو كيفية زراعة الأفكار. المرحلة الأولى هي الإزالة، المرحلة الثانية الآن زراعة الأفكار. كيف تزرع الأفكار؟ أول نقطة تستعمل هي استعمال العناوين الخداعة. كيف العناوين الخداعة؟ أن يؤتى بالأشياء المحظورة التي لا تقبل عادة ويحافظون عليها بنفسها، ولكن يخدعون المتلقي بتغيير ماذا؟ اسمها. يعني يحافظ على المعنون ويغير العنوان. كيف؟ الآن لو جئتك وقلت لك هذا كأس خمر تشرب؟ أكيد. زين، لو نفس الكأس قدمته لك وقلت لك هذا مشروب روحي تشرب؟ هنا بتفكر. تقزز النفسي والاعتراض الداخلي قد ينزل. ليش؟ لأنك انت فكرت في الاسم فقط، صار عندك ردة فعل للاسم فقط. الآن ما يفعله الإعلام نفس الأشياء المحرمة الموجودة يغير اسمها ويقدمها لك بعنوان قد يكون مقبول عندك. مثلا الفاحشة الزنا، خب أي واحد يسمع زنا ماذا؟ يرتجف. يأتي الإعلام وما يستعمل هذا الاسم، ماذا يستعمل؟ يسميه الحب، ممارسة الحب. تبدأ هذه المفردة تستعمل 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 بحيث تصبح لها القضية ماذا؟ مقبولية. فأنت عندما ترفض هذه المسألة يأتيك يقول أنت ترفض الحب؟ ترفض الحب؟ لماذا أنتم ضد الحب؟ من القضية هي نفسها، هي الفاحشة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يأتي مثلا إلى قضية السخرية والاستهزاء بالغير، هذا واضح القرآن، لا يسخر قوم. نفس عملية السخرية وإيذاء الغير يجي يسميها مقلب، كاميرا خفية، ويخليك أنت تضحك من الغير. أنت فقط لأنه مقلب، بعض المقالب خطيرة، تشوف إيذاء للغير بالفعل، إيذاء للغير، لكن أنت بمجرد أن تعنون بمقلب تصير أنت تقبلها القضية. نفس الشيء الآن الذي يحصل في كل الإعلام للصغار وللكبار، ابدأ من أفلام الكرتون، الرسوم المتحركة، وصولا إلى حتى نشرة الأخبار، حتى أحوال الطقس. القضية هي استبدال أسماء المحرمات والممنوعات والأشياء التي نرفضها إما دينيا أو مذهبيا أو اجتماعيا بعناوين أخرى. يعني مثلا ما يأتي سمي التفسخ الأخلاقي، تفسخ شنو يسميه؟ ها، حرية، حرية شخصية. يأتي إلى العقوق والتمرد على الوالدين، ما يسميه عقوق، يسميه حياة شخصية وهكذا. الآن هي حرب مفاهيم، ولكن اللعبة الآن هي في تغيير عناوين هذه المفاهيم. هذا أولا. ثانيا، وهذا الشيء الأخطر الذي نواجهه الآن، هي ترويج القدوات المزيفة. الآن الإعلام ماذا يقدم لنا، أو من يقدم لنا؟ تشوف الأسماء البارزة في الإعلام، شايف مثلا مرة دكتور، أديب، مفكر، فيلسوف، شايف هذه؟ لا، عادة ممثل، مغني، صحيح أو لا؟ هذه هي عادة الأسماء البارزة، حتى في برامج مثلا برامج المواهب. التحكيم ممن يتشكل؟ من مفكرين وأدباء وعلماء أو من ماذا؟ من مغنية ومغني وملحن وممثل يقدم هؤلاء كقدوات، لما يكونون في الواجهة يكونون هم القدوات. والأهم من هذا بالذات الآن في المجتمع الخليجي، وظاهرة باتت واضحة وجلية، قضية الفاشينيستات. فاشينيستات الآن ظاهرة أصبحت. موضوع الفاشينيستات ترى ليست المسألة أنها والله المرأة أو الرجل يسوق فقط ويقدم إعلانات تجارية. نعم هذا مدخل جيد لإعلانات تجارية، لكن تخيل امرأة تتابع فاشينيستا 24 ساعة في اليوم، تتابعها في مأكلها، في مشربها، في حياتها اليومية، في كل شيء، ثم ترى أن هذه الفاشينيستا تلقى إعجابات بالمئة ألف مشاهدة، بالمليون لايك، بالمدري كم متابع. هذه الشابة المراهقة الطفلة ماذا ستقول؟ هي بهذه المتابعة والإعجاب. الآن الترند عادة في برامج التواصل شنو هي؟ أشياء متعلقة بهؤلاء. طفلة صغيرة مثلا ستظن أن النجاح هو هذا، أن النجاح هو الوصول للشهرة بهذه الطريقة. مثل هذا الأمر سيحفزها على محاكاة هذه الفاشينيستا، فتشوف تبدأ تتأثر بها في ماذا؟ في لباسها، في حياتها اليومية، في علاقتها مع محيطها، إلى أن تصبح نسخة منها. لماذا؟ لأنها عمليا أصبحت ماذا؟ قدوة لها، وتسمع لها في كل شيء. هذه حالة طبيعية. لا تظن قضية إنها تصوير يوميات فقط، لا، المسألة حتى نفسيا. أنت لو تتابع شخص ستتأثر به شئت أم أبيت. هذا الذي يحصل الآن. جيني بعض الاتصالات، والله مثلا ابنتي فجأة صارت كذا، فجأة تريد الاستقلال بحياتها، فجأة تغيرت هيئة لباسها. أول سؤال أسأل من تتابع؟ تقول ما أدري. يلا شوفيها في السناب من التابع، تابع فلانة. خلاص بعد، إذا عرف السبب فطول العجب. الآن ترى الموضة شنو هي؟ مثلا الموضة في اللباس شنو هي؟ هي محاكاة واقتداء لأحد المشاهير، هي بالنهاية هذه محاكاة. فالآن الإعلام يدفعك دفعا نحو محاكاة الشخصيات البارزة فيه، والتي عادة ما تكون من بيئة ومن ثقافة مختلفة تماما، بل قد يكون هو يصرح في أمور تنافي ثقافة بعض. يكون مثلا مغني أو مشهور في مثلا رياضي، أو شخص لا والله يعني فقط مشهور سوشيال ميديا، ويأتي يتكلم عن ينظر حول الشعائر وحول الحسين وحول شنو هذا، وتلك لا والله الحزن فقط خلوه اليوم عاشر وخلنا نعيشه، ويجدون جمهور. لماذا؟ لأن حالة المتابعة الدائمة تولد المحاكاة. فإذا بخدعة العناوين الخداعة وبتحفيز المحاكاة تجد أن الطفل أو الشاب أو حتى الكبير يجد نفسه يقلد هؤلاء، ومن حيث لا يدري يجد نفسه قد انخرط في ثقافة أخرى. وطبعا كل هذه الأمور ليست فجائية، هي أمور تدريجية تلعب على عامل الوقت. التغيير مو في يوم يومين، لا، سنتين ثلاث أربع سنوات. نأتي الآن إلى
المحور الثالث.
الآن نحن وضعنا الإصبع على الجرح وشخصنا ماذا؟ الداء. الآن الدواء كيف؟ كيف نستطيع أن نحول دون هذا الأمر ونمنع هذه القوى الناعمة من تغيير شبابنا وتغيير بناتنا؟ كيف؟ عندنا عدة حلول نذكرها تباعا بعد الصلاة على محمد وآل محمد. طبعا أنا في البداية قرأت الآية خطأ فأعتذر من الحضور وتعيها. أنا قرأتها شنو قرأتها؟ وتعيها. وذنتوا تنتبهوا يعني، مو بس أبو علي، بس أبو علي أنا طولت. صلوا على محمد وآل محمد. الأمر الأول الذي لا بد أن ننهض إليه وأن نهتم به اهتماما كبيرا هو علاج الأمية الرقمية. اليوم في هذا العالم الأمية ليست محصورة في الجهل بالقراءة والكتابة، أو كما صار في سنة 2000 في القرن الجديد لمن لا يستعمل جهاز الكمبيوتر. لا، الآن كل العالم يتجه نحو رقمنا، نحو تحويل كل شيء إلى رقمي، ونشأ مصطلح الأمية الرقمية وهو الجهل بالتعامل مع هذه التقنيات الحديثة وهذه البرامج المختلفة. المشكلة الموجودة عندنا اليوم هي أمية رقمية. كيف؟ الجيل الجديد حتى الأطفال الصغار 3 سنوات 4 سنوات بارعون متميزون في التعامل مع الأجهزة الحديثة ومع البرامج الحديثة. تأتي إلى طفل طوله شبرين، أي برنامج من البرامج يدخل ويعرف، هذه لايك، هذا تعليق، هذا شير، مشاركة، وهكذا، ويعرف يقرأ عدد المشاهدات، يعرفون هذا الشيء، يعرف كيف يتواصل. هذه اللعبة يلعبها أونلاين أو يلعبها لوحده، والآباء قسم كبير منهم لا يعرفون شيئا، بحيث لو تسأل الأب ما هي اللعبة التي يلعبها ابنك ما يعرف، ما هي البرامج التي يستعملها ابنك ما يعرف، وإذا عارف ممكن يعطيك الاسم لكن هو ما يعرف. إذا أنت تجهل بهذه الأمور كيف ستمارس دورك الرقابي أيها الأب أيتها الأم أيها المربي؟ أنت دورك الرقابة. إذا كنت جاهلا بألف باء البرامج الحديثة كيف ستمارس دورك الرقابي؟ ممكن هذا؟ لا يمكن هذا الشيء. لا يمكن أن تعرف ماذا يفعل هذا الابن، إلى أين يدخل، ماذا يكتب، ماذا يلعب، ماذا يشاهد، إذا لم تكن محيطا بهذه الأمور. زين، الحل هنا يأتي دور الفرد ودور المجتمع، وهي أن تكون نهضة مجتمعية لمعالجة الأمية الرقمية. فلتكن عندنا دورات في المجتمع للكبار، للآباء، للمربين، نعلمهم كيفية التعامل مع الأجهزة الحديثة. يعني مو معقول تعطي لابنك آيباد أو جهاز هاتف ولا تعرف كيف تحدد العمر، أنه مثلا هذا استعمال أطفال، لا تستطيع التمييز بين ما أنتج للكبار وما أنتج للصغار. يعني الألعاب عندها تصنيف، مثلا الأفلام المسلسلات عندها تصنيف، أنت لا تعرف كل هذا وتعطي هذا الجهاز لابنك. أنت كمن يعطي سكينا حادا ويضعه في يد الطفل، نفس الشيء، ما في فرق. غاية ما في الأمر، السكين الحاد الطفل سيجرح نفسه الآن، لكن هذا الجهاز انتظر إذا كبر الطفل. لا بد أن نسعى لمحو الأمية الرقمية، أن كل مرب يعرف كيف يتعامل مع هذه الأجهزة الحديثة. هذا واحد، وهذا أمر هو تكليف اجتماعي، المجتمع لا بد أن يسعى لهذا الأمر. بعد الأب جاهل أو الأم جاهلة كيف؟ لا بد عندنا جهات تتصدى لإقامة دورات تعليمية تثقيفية في هذا الجانب. هذا أولا. ثانيا، رفع مستوى الوعي. كيف يرفع مستوى الوعي؟ اليوم نحن لا يمكننا أن نكتفي بذكر الحلال والحرام. طبعا أمر مطلوب، مطلوب أن نقول هذا حلال وهذا حرام، لكن هذا غير كافي. هذا مسألة اليوم بالتجربة غير كافية. زين، قلت له هذا حلال وهذا حرام، قد يكون هذا الشخص أصلا مو مقتنع بالحلال والحرام من أصل، هذه المسألة. أو قد عنيد يكون، مثلا أطفال اليوم، شباب اليوم، لا بد من توعية الناس بما يجري في العالم، توعيتهم بما يدور في العالم، توعيتهم بكل جديد، ولا ننتظر أن يقع الفأس على الرأس. يعني مثلا ظهرت لعبة إلكترونية واشتهرت، وبتعرف اللعبة من عدد مرات التحميل، من تداولها في المواقع، تعرف أنها ستشتهر. نحن لا ننتظر إلى أن تصبح هذه اللعبة بلاء وبعدها نتصرف، مثل بعض الألعاب التي تحث على الانتحار، كانت لعبة الحوت الأزرق، أو بعض الألعاب التي اكتشف أن اخترقتها شبكات مثلا تجارة مخدرات أو حتى تحرش بالأطفال. ليش ننتظر لين تحصل هذه الأمور؟ لا، من البداية تكون عندنا حملات توعية بكل جديد. صارت موضوع، صارت قضية في هذا العالم، العالم الرقمي، العالم الافتراضي حديثة، نحن نبادر لتوعية الناس بها، إما في شكل مقاطع توعوية، أو في شكل مقالات، أو حتى في شكل ندوات. ما المانع تكون ندوة حول هذا التطبيق الجديد، نعرف الناس بإيجابيات هذا الشيء وسلبياته، ندوة حول لعبة جديدة. طبعا قبل كم سنة لما صدرت لعبة بوكيمون، على ذكر البوكيمون، صارت اللعبة فيها مشاكل كثيرة وأدت إلى موت مجموعة من الناس، بحكم أن اللعبة لها جاذبية ولها ارتباط بين العالم الحقيقي والافتراضي. بالجوال تذهب في الشارع و تصطاد البوكيمونات، صارت حوادث كثيرة في الغرب. فصارت حملات توعية إنه لا، إذا تلعب في هذه اللعبة في مكان مغلق لا تخرج. زين، نحن لماذا لا يكون عندنا هذا الشيء؟ نعم، حملات توعوية بكل جديد. صارت مسألة منتشرة بين الأطفال، بين الشباب، نوعي بها المجتمع. لماذا نخاف من هذا الأمر؟ تصعد على المنبر وتقول هذا حرام، هذا لا يكفي، لا يكفي هذا. أن توعي الناس، طبعا هذا ليس دور رجال الدين فقط، عندنا أناس متخصصين في هذا الجانب وعندهم خبرة طويلة، هؤلاء لابد أن يقوموا بدورهم في التوعية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هو أن نسعى لتقديم البديل، وهذا تكليف أعظم من الآخر. الآن اتفقنا أن الإنتاج الموجود الإعلامي، سواء كان سينمائي، درامي، فني، فيه رسائل مبطنة، فيه رسائل خفية. تسألني ما الحل؟ نمنع أطفالنا من هذا؟ نحن نمتنع؟ طب هو هذا المفروض الحل، الحل المفروض هذا، لكن المشكلة أنه لا يوجد بديل. أنا ككبير ممكن أن أمتنع ولا يضرني شيء، يعني إذا لم أشاهد فيلما لن ينقص مني شيء. لكن هذا الصغير المرتبط بالشخصيات الكرتونية إذا سأمنعه هذا الأمر سأكون أمام مأزق كبير، وهو أنه لا يوجد عندي بديل. لذلك كمؤسسات وكمجتمعات من المهم جدا أن يكون عندنا بديل إعلامي بمستوى عالي، ولكن يحوي مضمون سليم، مضمون خالٍ من هذه الأمور. ولا صدقوني أفلام الأطفال الكراتين فيها من الرسائل التي تحوي انحرافات عقدية فكرية سلوكية الشيء الكثير، بحيث بعضها أنا أعتبرها أخطر من الأفلام اللي قد تكون بلاس 16 للكبار، أخطر بكثير. والآن بعض المختصين الغربيين صار ينص على هذا الأمر. زين، لماذا نحن لا نبادر ونوجد البديل؟ ما الذي ينقصنا؟ عندنا منتجين، عندنا مخرجين، عندنا كتاب، عندنا أيضا ميزانيات. ما المانع؟ العقاد مخرج فيلم الرسالة، وبالجميع يعرفه هذا فيلم الرسالة الذي لا زال إلى اليوم يطرح. العقاد عنده تصريح عجيب، وهذا قبل جوزيف ناية، قال اعطوني ثمن دبابة أو طائرة وأنتج لكم عمل إعلامي أغير به العالم. هو بالفعل بواسطة فيلم الرسالة استطاع أن يغير نظرة الغرب للإسلام. الإعلام قوة كبيرة، نحن إلى يومنا لا يوجد عندنا إعلام، وحتى قنواتنا الشيعية الدينية هي بمثابة يوتيوب، يعني تنقل ما يوجد في الحسينيات فقط، يعني مو شيء آخر. هذه مسألة مهمة، مهم جدا نوجد البديل ونشجع الكفاءات التي عندها القدرة على إيجاد البديل، بل نسعى لتمويلها، لأنه بعد واحد عنده قدرة وما عنده المال لا يستطيع شيء. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع والأخير هو تقديم القدوات الصالحة. احنا قلنا عندنا مشكلة هي أن الإعلام يسوق قدوات مزيفة، صحيح أو لا؟ زين، الحل، الحل نحن أن نسعى لتقديم قدوات صالحة، لأن ذاك الشاب لم يعتبر ذاك اللاعب أو ذاك المغني أو ذاك الممثل قدوة إلا بعد أن عاش فراغا، عنده فراغ لا توجد قدوة. لوجود هذا الفراغ اعتبر الطرف الآخر قدوة. من الذي أوجد هذا الفراغ؟ نحن، عدم تقديمنا لقدوات صالحة. زين، تقول نحن دائما نذكر شخصيات أهل البيت عليهم السلام كبارا وصغارا، المناسبات قائمة على قدم وساق، كلامك صحيح، لكن نحن عندما نعرض هذه الشخصيات نعرضها في سياق ماذا؟ تاريخي، بحيث لا يرى الشاب أن هذه الشخصية يمكن أن يقتدي بها اليوم. يعني تجي مثلا في شهادة أمير المؤمنين تحدثني عن أمير المؤمنين أنه كان يرقع ثوبه حتى استحى من راقعه. زين، أنا كشاب كيف أقتدي بأمير المؤمنين؟ أشق ثيابي وأطلع للشارع يعني؟ أو نأتي للمرأة وكانت الزهراء تطحن حتى مجلت يدها، شو سوي أنا كمان؟ أشتري رحى من السوق وأجي أطحن؟ هذا يسموه عرض تاريخي للشخصية. العرض التاريخي يجعل الجيل الجديد يعيش قطيعة مع هذه الشخصية. إذن ماذا نفعل؟ ها، العرض لابد أن يعتمد على ركيزتين. الركيزة الأولى التحليل التاريخي لهذه الشخصية، نحلل هذه الأحداث. والركيزة طبعا التحليل كيف يكون؟ التحليل يكون بفرز المفاهيم والمصاديق الخاصة بذلك الزمان. أمير المؤمنين بهذا العمل يرسخ مفهوم الزهد. تطبيق الزهد في ذلك المكان أن يلبس الإنسان ثوبا مرقعا. والركيزة الثانية تنزيل هذه المفاهيم على واقعنا. نأتي ونعرف الشاب كيف يكون الزهد. الزهراء مصداق حسن التبعل في ذلك الزمان هذا الأمر، أن تطحن بيدها. لكن حسن التبعل في هذا الزمن له مصاديق أخرى. دوري أنا كواعظ ماذا؟ أن أقدم وأعرض شخصية المعصوم أو القدوة الصالحة بصورة يمكن أن يقتدى بها اليوم. يعني عندما أعرض شخصية علي الأكبر في هذه الليلة ونحن ليلة الشباب، لا نكتفي بذكر أقوال وأفعال علي الأكبر، هذا ما ينفع، هذا مجرد سرد تاريخي. نستخرج القيم التي يستفاد منها. شنو علي الأكبر؟ قيمة التضحية، قيمة الإيثار، قيمة التفاني في الثبات على المبدأ وفي نصرة الحق. زين، هذه المفاهيم كيف نطبقها اليوم؟ أجي أنا وأبين للشاب كيف يكون مثل علي الأكبر اليوم في هذه الأيام. ولذلك مهم جدا أن نجيد تقديم مثل هذه القدوات. شخصية علي الأكبر بالفعل هي الشخصية التي يحتاجها الشاب في حياته، لا سيما في هذه القضية، قضية الثبات على المبدأ في زمن كل شيء فيه يباع ويشترى. أبا يا حسين، أولسنا على الحق؟ قال بلى. أوليس على الباطل؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي، أوقعنا على الموت أو وقع الموت علينا؟ لا يبالي. وبالفعل رغم أنه لم يكن الأكبر سنا ولم يكن مثلا الأفضل من الموجودين، إلا أن علي الأكبر هو أول شخص برز من بني هاشم. لذلك الحسين رفع يديه للسماء قال يا رب اشهد على هؤلاء القوم. برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله. الحسين كان إذا اشتاق لوجه رسول الله نظر لوجه علي الأكبر، ها يذكره بالنبي. لذلك ما إن خرج علي الأكبر وبرز إلا وعلت الصرخة وعليا.
كان الإمام الحسين إذا اشتاق إلى رؤية جده رسول الله ينظر إلى وجهه إذا وجه ولده علي، لذلك رفع سبابته إلى السماء وقال اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا وصاح بعمر بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولا بارك لك في أمرك وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك ثم إن الأكبر حمل على القوم أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي عظم الله أجوركم فلم يزل يقاتل القوم حتى ضج الناس من كثرة من قتل منهم هذا والحسين واقف بباب الخيمة وليلى تنظر في وجه فتراه يتلألأ نورا وسرورا بشجاعتي ولدي علي ساعة وإذا بالحسين تغير وجهه لما برز إليه بكر بن غانم قالت له ليلى سيدي أرى لون وجهك قد تغير هل أصيب ولدي بمكروه قال لها لا يا ليلى ولكن برز إليه من يخاف عليه من ما أصنع أبا عبد الله قال يا ليلى ادعي لولدك فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول دعاء الأم مستجاب بحق ولدها دخلت ليلى إلى خيمتها نشرت شعرها رفعت يديها إلى السماء قائلة يا الله هذه الليلة ندعو بدعاء ليلى إلهي بغربة أبي عبد الله إلهي بعطش أبي عبد الله يا راد يوسف إلى يعقوب اردد إلي ولدي علي طابت الخيمة الغريب تبكي على ابنيها مريب وتوسلت لله بحبي بحسين ويش ما بمصيبة يا راد يوسف من مغي يا عقوب ويمسك النحيب أريدا علي سالم تجيب استجاب الله دعاء ليلى ونصر عليا على بكر بن غانم فقتل أتى برأسه إلى الحسين أبا حسين الجائزة ما هي الجائزة ولد علي قال يا أبو يا شربة مي الكب أتقوى وارد للميدان وحدي يا بويا انفطر كبدي وحق جدي العطش والشمس والميدان والحر يقل منين اجيب الماي ابني يقل منين اجيب الماي يا ابني يا ابني ما هو حجيك بهض قلبي وشعبني بني علي ضع لسانك على لساني تقول الرواية وضع لسانه على لسان أبيه فوجده كالخشب اليابسة رحم الله من نادى وحسن قال الأكبر: أبا حسين أنت أشد مني عطشا. قال له الحسين: لا بأس عليك ولدي علي، اذهب إلى أمك قبل أن تموت. جاء الأكبر إلى أمه وجدها مغشا عليها، وضع رأسها في حجره، صارت دموعه تجري من عينيه. أفاقت الأم من غشوتي، صاحت: ولدي علي. تقل: يا تهيد يا بدر سعد يا لماع، أرد انظر لطولك وضمك ضمة دواع. عجيبها عجيبة، وانظر بعيني مشيتك يا حلو الأطباع، لي عساه الموت قبلك يا قاضي العدل. قالها: مشيت قباض وجهك ودعيني، وتزودي مني قبل لا تفقديني، انا مهجة فادك بعد لا تترقبني، عنك ترى ماشي ولا ارجع للصواوي. شو تقول لها الام الفاقدة؟ تقول لها: يا عقلي ثياب عرسك فصلتها، يا كان خسرت حسبات قلبي اللي حسبتها، والله كل الأسف زفت زواجك ما شفتها، يا مثلك ولد يا نور عيني اللقوين. يا ابني عليك المصطفى خالع جماله، رواه ابنك الكرار صلاته وفعاله، ومن الحسن عمك يا بعد اهلي نواله، بعد وقصر العمر من فاطمة. بينما الأكبر كذلك، وإذا بالحسين ينادي أمام الناصر، أمام معين يعيننا، صح ونادي: لبيك أبا عبد. خرج الأكبر ينادي: لبيك أبا عبد الله. عندها نادى الحسين: هلموا لوداع الشباب، واحدة تشمه أخرى تضمه. والحسين يقول: ولدي إلي إلي، أودعك وتودعني، أشمك وتشمني. اعتنق الحسين ولدا وجعل يبكيان: أويلي من تلاقى وعند العود مشابك طول، لما نهوى وللقاع لا عيبنا على بيا والأبولاع. على ولادة يا ويلي وداع لك شر، ارجع إلى قتال عدوك، فإني أرجو أنك لا تمسي حتى يسقيك جدك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. عظم الله أجوركم، امتطى الأكبر صهوة جواده، اجتمعت عليه الرايات، زحفت عليه الجيوش، دارت عليه الصفوف. بينما هو يقاتل كمن له العبد من خلفه، رافعا سيفه فاتحا باعه، ضرب الأكبر على رأسه، ضربه الناس بأسيافهم، ثم اعتنق فرسه، سال الدم على عين الفرس، احتمله إلى عسكر الأعداء، قطعوه بالسيوف إربا إربا. لما بلغت روحه التراق قال رافعا صوت: أبتا حسين. يقول سكينة، اسمع اسمع هالموقف، يقول لما سمع أبي صوت ولده نظرت إليه رأيته قد أشرف على الموت، عيناه تدوران كالمحتضر، جعل ينظر إلى أطراف الخيمة، كادت روحه أن تطلع من جسده، صاح من وسط الخيمة ولدي. يقول حميد بن مسلم خرج علينا الحسين كالأسد الغضبان، لما وصل إلى المعركة رمى بنفسه على ولده وهو يصيح ولدي على الدنيا بعدك العفو يا ولدي. اسمع اسمع الموقف، يقول قعد عنده وشافه مغمض العين بدم سابح متراب الخدين، متواصل طبر والراس نصين، حنى ظهره على بنيه وتحسر. شي يقول له أريد أمسح جروحك وشم خدك وحط صدري على صدرك ووسداك، يا ابويا شوف لكن حرم جدك، وجت زينب يا بتصيح الله أكبر. شي يصيح يقول له من قطع أوصالك بسيف يا علي يا صوتك هاي الليلة، بعدك على الدنيا العفا فرقك شيهاب أكبر يا نور العين يا معفر. يقول له شيبتني يا ابني وخليت القلوب ما افطر من عمك العباس، ظهري يا علي ما يكسر اكبر يا نور العين يا معاف. بني علي يا ابني شقول العمتك لو سايلت عن الله وليل الحزينة ترتجي ما أيست من هي أكبر يا نوري العين يا معاف. شال المدلل فوق صدره وللخيم عاد، دمعيه الويصيح فتني فقد الأولاد، قوم يا ليلى للولد عدلي له سواد، فرت بدهشة الطميل هام بليد. أتى به إلى الخيمة، ها يقول دخلت عليه زينب، شلون شافت حال الحسين؟ يقول وإذا بالحسين ممتد بطول الشباب، ممتد بطول مع الشباب. من أقبلت زينب صاح الحسين علي راح علي راح، شافه والنمل شابيج علي راح علي راح، قعد عنده وصفق راحين والله على راح، يلا نساعد الحسين. وصاحب صوت يا زينب علي راح وانا الدنيا غذا الظلم علي وانا الدنيا غذا الظلم يا 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 علي. اخي ابا عبد الله شلون شفت حال الشباب؟ قال انا شفتك مقطع بالتروب وتقطع احشاك وذكرت حاله يوم مني يطلب الماي قلبه مفتت بالظما من المعركة جاي ما حصل قطرة ماي يا اختي برد حشا. اجت ليلى اجت ليلى ابيات الدعاء وليلى شقول لها يا زينب يا حزين لو شافت بهالحال جسمه موزعي لم صوت ليلى تصيح من هالجايبين ويله من وجدك يا ابو السجاد ويله. قال الشهيد حسين هذه الكلمة المؤلمة على ليلى. قال الشهيد حسين راح ابنك يا ليل خلي البكا وردي الخيمة وفرشي. قالت عساي من الورد برد غليلة قالها قضى ضامي وهوايا يا تلثم حيا خلى الولد يمها ومدت طولها علي تمسح الخدود الدمى ونوب انت حاكي الضمة من الدهشة لصدرها وتسب اليده وتصيح كدر عيشتي وقشرة بلي. شو تقول له يلا ها يا ابني يا ابني سهرت ليلي وعفت وعفت النوم برباك ولا غمضت عيني ولا ساعة بلياك أملت عمري القضية الولد. يلا يلا هاي الليلة نواسي ليلى ها نواسي الحسين نواسي زينب. علي راح وجنازته شيعوها علي راح وجنازته شيلوها علي راح وجنازته شيعوها علي راح وجنازته شيلوها. حسين يصرخ بالألم قوموا يا أهلي الشيم حسين يصرخ بالألم قوموا يا أهلي الشيم الأكبر ينجيب الخيام بمصرع عزم هدم بالتراب ريحانتي شوفوها علي راح وجنازته شيلوها علي راح وجنازته شيعوها علي راح وجنازته جثته متقطعة خل نروح المصرع جثته متقطعة خل نروح المصرع وبعبات نجمع وللخيام شيعة بالسيوف جثة العدا قطعوها علي راح وجنازته شيلوها علي راح وجنازته شيعوها علي راح وجنازته. أنا ما عندي جلد راح من إيدي الولد أنا ما عندي جلد راح من إيدي الولد مثل ما يوجد أحد فرقته قلبي مرد مثل ما يوجد أحد بفرقته قلبي مرد بهالمصاب روحي العدا صابوها علي راح وجنازته شيلوها علي راح وجنازته شيعوها علي راح وجنازته هذا شبه المصطفى مصرع ما أوصفه هذا شبه المصطفى مصرع ما أوصفه غاب نوره وانطفى ودمع لجل أذرفه على الشاب شمعة حزن علقوها علي راح وجنازته شيلوها علي راح وجنازته يلا واسي علي راح هل يشبه فاطمة والوصي حامي الحمى مخضب بفيض الدماء وقلبه ذاب من الضماء مخضب بفيض الدماء وقلبه ذاب من الضماء بالرماح ذي جثته والذراغ علي راح وجنازته شيلوها علي راح وجنازته شيعوها علي راح وجنازته خافي لما نحمله أم لا تصدله خافي لما نحمله أم لا تصدله جثة بس مفصلة وبدماغ مغسلة جثة بس مفصلة وبدماغ مغسلة بالدموم وصف العدا غسلوها علي راح وجنازته شيلوها علي راح وجنازته علي راح يلا آخر بيتها لا تشوف عمته خوفي تنظر حالته لا تشوف عمته خوفي تنظر حالته مقطعيها جثته وصيف صار وسيف صوب هامته مقطعيها جثته وسيف صوب هامته يا الكرام لا عمته تفجعوها علي راح وجنازته شيلوها علي راح وجنازته شيعوها علي راح وجنازته يا علي راح وجنازته شيعوها علي راح وجنازته شيلوها اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن القبول يا رب العالمين إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني فرج عنا يا الله اقض حوائج المحتاجين اشف المرضى سيما المنظورين ومن أوصونا بالدعاء يا رب العالمين إلهي بالحسين وبمآتم الحسين وبمآتم الحسين ارفع وادفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين المؤسسون لهذا الاجتماع تقبل اللهم أعمالهم وأوصل لهم في أرزاقهم وفقنا وإياهم لخدمة محمد وآل محمد في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين الحاضرون اللهم احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم وإلى موتهم وموتى المؤسسين ومن مات على ولاية المولى أمير المؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.